بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخنا. لا زال فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا في السلسلة التي بدأها حول الجديد في أحكام الطهارة، وهذه الحلقة السابعة في هذه السلسلة المباركة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. الكلمة لكم فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من هذه الليلة، وكنت قد بدأت معكم سلسلة فقهية علمية تدور حول الجديد في حكم الطهارة، أي ما طرأ عليها من نوازل ومستجدات. وفي هذا اللقاء إن شاء الله أكمل ما كنت قد شرعت فيه في اللقاءات الماضية. أول مسألة اليوم أتحدث عنها في هذا الباب هي مسألة ما يخرج من الجسد من سوائل من غير السبيلين، أي من غير القبل والدبر. وكنت قد بينت في اللقاء الماضي القسطرة التي تتم الجسد، وعندما يخرج أجلكم الله البول أو البراز إذا حبس في الجسد ولم يتمكن الإنسان من أن يخرجه بشكل طبيعي من الجسد. وفي هذا اللقاء التكملة، لكن هذه المرة الغاية أو الحديث عن عملية الأنبوب التي عبارة عن تصريف لما في الجسد من سوائل. طبعا هذا النوع من العمليات أو العلاج الطبي، الغرض الطبي منه تصريف السوائل المحبوسة في الجسد. قد تكون هذه بسبب الفرازات التي تترشح في الجسم بعد العملية الجراحية، تنحبس السوائل فتحتاج إلى أن تخرج، أو أحيانا نتيجة التهاب مكان الجراحة في داخل الجسد. مع هذا الالتهاب يجتمع سائل أو صديد، فيتدخل الطبيب بإجراء عملية ليخرج هذه السوائل عن طريق أنبوب خاص أو جراحة خاصة إلى خارج الجسد، أو إخراج السوائل من الدماغ عندما تجتمع في الرأس نتيجة ضربة أو صدمة أو حادث. قد تجتمع في الدماغ أيضا سوائل، فيتدخل الطبيب أو الطب لإخراج هذه السوائل من ما يعرف بغشاء السحايا. وقد يكون هذه السوائل محبوسة في البطن أو أطراف البطن، فيتدخل الطب لإخراجها فيما يعرف في مرض الاستسقاء. هذه بعض الأنواع، وهناك أنواع أخرى. المهم أن نفهم أنها عبارة عن سوائل تخرج عبر أنبوب أو جراحة خاصة، بحيث أن الجسد هو نفسه يطرد هذه السوائل إلى الخارج. وقد تأخذ وقتا يتعلق من هذا، يوضع انبوب خاص والانبوب يربط بكيس، ومن ثم تنزل هذه السوائل في كيس خاص تجد مع المريض، أما معاه مربوط أو على عند السرير. طبعا المريض في هذه الحالة يحتاج إلى وضوء، يتوضأ، وهو يتوضأ للصلاة تخرج منه هذه السوائل. فهل هذه السوائل الخارجة ناقضة للوضوء أم لا؟ هذه هي المسألة التي أريد أن أتحدث عنها. وأنا أخبرتكم أن هذه السوائل متنوعة أشكالا بحسب المرض، قد تكون دما أو ماء سائلا أو سائل مشوب بدم أو صديد وأخلاط نتيجة الالتهابات أو المرض الذي أصاب الجسد. سؤال عن حكمها، هل تنقض الوضوء عندما تخرج أم لا؟ هذا هو الجواب. وهل هي تحتاج إلى طهارة أم لا؟ هذه السوائل لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون الخارج من عن طريق الأنبوب أو التصريف الذي يقوم به الطبيب سائلا طاهرا كالماء، يعني أنت تشوف واضح أن اللي يخرج ماء، إذا جمع هذا الماء تحت الجلد أو في الجسد فحينئذ عن طريق، لكن الجسد لا يستطيع التخلص منه فيسبب مشكلة، فيتدخل الطبيب لإخراجه عن طريق هذا الأنبوب. هذا السائل إذا كان واضحا أنه ماء يخرج من الجسد فهو طاهر، فهذا لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء، لأن الطاهر الخارج من البدن عندما يخرج لا أثر له في نقض الطهارة. مثل العرق، عندما يعرق الإنسان يخرج منه ماء من الجسد، وهذا الماء الخارج بسبب العرق والترشح للجسد لا ينقض الوضوء، وليس من نواقض الوضوء ولا دليل أبدا أن العرق ينقض الوضوء. فكذلك هذا السائل المتجمع تحت الجلد أو في البدن عندما يتدخل الطب لإخراجه فتراه ماء سائلا واضح أنه ماء، وهذا طبعا يكون طاهرا ولا ينقض الوضوء. فلو المريض توضأ وبعد الوضوء الماء هذا يخرج، صلى الظهر ولم ينتقض وضوءه بأي ناقض من النواقض أبدا، إنما فقط يخرج منه هذا السائل، لا ينتقض الوضوء. إذا لم ينتقض وضوء بناقض آخر فإن هذه السوائل الطاهرة الخارجة من الجسد عبر الأنبوب، أنبوب التصريف إلى كيس خارج الجسد، حينئذ لا ينتقض الوضوء. ومن ثم لو توضأ للصلاة الظهر إلى صلاة العصر لم ينتقض وضوءه بشيء آخر، فهذه السوائل لا تنقض وضوءه، فيستطيع بالوضوء نفسه الذي صلى به الظهر أن يصلي به العصر أيضا. الحالة الثانية أو النوع الثاني من السوائل أن يكون الخارج فيه قيح وصديد أو نوع من الدم، قد يكون الدم يسيرا أو كثيرا، وهذا أيضا لا ينقض الوضوء. ليش؟ لأن بينت في اللقاءات الماضية أن القول الراجح من أقوال الفقهاء أن الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة كانوا يصلون وجراحهم تصب دما، أو يصيب بعضهم الرعاف وهو الدم الخارج من الأنف، وكانوا يستمرون في الصلاة، وكان هناك أدلة أخرى ذكرتها نقيس عليها أيضا هذه المسألة. فعندما ينحبس الدم في الجسد بسبب عملية جراحية أو بسبب التهاب يخرج دم مع الماء أو يخرج صديد أو قيح أيضا لا ينتقض الوضوء لعدم وجود الدليل، لعدم وجود الدليل الناقض. وكذلك ذكر الفقهاء وقديما أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء. كذلك أجلكم الله المخاط، والبزاق هذا الذي يخرج وإن كان مستقذرا لكنه لا ينقض الوضوء، كذلك هذا الصديد والقيح الذي يخرج من تحت الجسد الذي يخرج من تحت الجلد ومن الجسد أيضا لا ينقض الوضوء على القول الصحيح، لعدم وجود دليل صريح واضح في نقض هذا الوضوء في نقض الوضوء، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح بين النواقض من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح، يعني من النواقض يكون ذلك واضحا بصوت أو ريح إلى غير ذلك من النواقض. فإذا هذه المسألة عندما يحتاج المريض إلى تصريف السوائل المحبوسة في الجسد ستكون على قسمين، نحن نتكلم عن غير السبيلين كلامنا عن مثلا في الفخذ، إنسان مثلا أجريت له جراحة في فخذه بعد فترة صار الالتهاب، الالتهاب هذا جمع له سائل أو جمع له دم أو جمع له صديد، فاضطر الطبيب أن يتدخل بإجراء جراحة إما مفتوحة بحيث الجرح يبقى مفتوحا فشيئا فشيئا الجسد يتخلص من هذه السوائل يخرجها، وكل يوم يعقم وينظف هذا الجرح، أو إذا كان المكان عميقا في الجسد فيضطر الطبيب أن يضع أنبوبا لتصريف هذه السوائل المحبوسة في الجسد. فهذه جوابها كما سمعتم على قسمين، وفي كلا القسمين لا ينتقض الوضوء ولا يحتاج إلى طهارة بمعنى الغسل مثلا أو إعادة الوضوء كما تبين. المسألة الثانية أيضا في هذا اللقاء أتحدث عن منظار المعدة. منظار المعدة اليوم أصبح من المناظير السهلة والميسورة، يأخذ دقائق معدودة ويحتاج إلى بنج موضعي، غالبا لا يحتاج إلى بنج كامل، يدخل من خلال أنبوب، واليوم الأنبوب صار بسيط وسهل ورفيع بحيث يستطيع الطبيب أن ينظر في المعدة بدقة، وفي الاثنى عشري كذلك، في الاثني عشري كذلك أول لمعاء. وهذا الأنبوب عبارة عن أنبوب رفيع في رأسه آلة تصوير ما يعرف بالكاميرا صغيرة، ينظر من خلالها الطبيب في المعدة لينظر الإشكال الموجود، وقد يضطر يأخذ خزعة يسيرة لفحصها. يضطر المريض لمثل هذا عند وجود آلام في البطن أو خروج دم مع أجلكم الله القيء أو الشعور بالغثيان الدائم إلى غير ذلك من الأمراض الباطنية المعروفة، يضطر الطبيب حينئذ إلى أن يستخدم المنظار المعوي أو المعدة للكشف. طبعا قد يكون مع المنظار قيء أحيانا وقد لا يكون، يعني أحيانا بعض المرضى قد يقيء بعد هذا المنظار وبعضهم قد لا يقيء حسب المريض وحالته. ما حكم هذا القيء الخارج؟ هل هو طاهر أم نجس؟ ثانيا هل هذه العملية تنقض الوضوء؟ يعني تحتاج إلى طهارة، تحتاج إلى غسل وطهارة وضوء أو غسل أم لا؟ هذه هي المسألة الفقهية اللي نحتاج طرحها. أولا بالنسبة للقيء الذي قد يصاحب المنظار، القيء العلماء قديما اختلفوا فيه وتطرقوا له على أقوال، اختلفوا فيه هل هو طاهر أم غير طاهر، أقوال وخلاف بين الفقهاء رحمهم الله في المذاهب المعتبرة، فمنهم من يفصل، منهم من يذهب إلى طهارته، منهم من يذهب إلى نجاسته، منهم من يذهب إلى التفصيل. القول الله أعلم الأقرب للصواب أن القيء طاهر، أي ما يقي به الإنسان ما يخرج من معدته طاهر. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة، الأصل في العيان الطهارة، ولا يذهب إلى نجاستها إلا بدليل، والشك هنا لا معنى له لأن اليقين لا يزول بالشك. ثانيا لأن هذا القيء عبارة عن طعام وعصارة المعدة التي تهضم هذه الطعام من الأنزيمات وغيرها، فهذه لا يحكم بنجاستها، وهي خارجة من جسد الإنسان، وجسد الإنسان طاهر. ثانيا، هذا عبارة عن طعام أكله الإنسان، وهو إن كان حلالا طيبا فحينئذ يبقى على أصله وهو الطهارة، وأنه لا ينجس. لوجود هذه الأدلة يكون القي طاهرا، وعليه فإذا أجريت عملية المنظار للإنسان وخرج شيء من القي، أصاب ثيابه مثلا وصلى صلاته صحيحة، أو أصاب الطبيب شيء من قي المريض فصلى الطبيب صلاته صحيحة، قد يضطر الطبيب أحيانا لضيق الوقت يصلي بعد العملية مباشرة قبل أن يخرج الوقت مثلا، أو المريض يكون مستعجلا بعد عملية المنظار يريد يصلي فورا لأن الوقت سيخرج، فمثلا على جسده شيء من القيء بسبب المنظار، نقول الصلاة صحيحة لأن القيء هذا طاهر غير نجس، أو الطبيب مثلا صلى وعلى ثيابه شيء من هذا القيء ولم يدري إلا بعد الصلاة، نقول صلاتك صحيحة لأن هذا القيء طاهر. كذلك المريض لو صلى ولم يعلم بوجود هذا القيء بعد الصلاة سأل، نقول أصلا صلاتك صحيحة لأن هذا القيء طاهر. الأنبوب نفسه الذي يدخل إلى المعدة ويخرج، هل هذا ناقض للوضوء أو ناقض للطهارة أم لا؟ الله أعلم أنه لا ينقض الطهارة، أنه لا ينقض الطهارة لعدم وجود الدليل، سواء كان خرج من مع الأنبوب شيء من المعدة أم لا، لأن قلنا أن خروج القيء لا ينقض الوضوء، وكذلك ما في المعدة طاهر وإن تغير لكنه لم يتغير إلى نجس بل إلى طاهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح، هذا هو الذي يسبب نقض الوضوء بشكل واضح وصريح. وقد يقول قائل في السنة ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأفطر فتوضأ، نقول نعم هذا الحديث صحيح على قول من يصحح الحديث صحيح، لكن لا يدل على الوجوب، لا يدل على وجوب الوضوء، إنما يدل على أفضلية، إن الأفضل الإنسان إذا قاء أن يتوضأ أو يعيد الوضوء الأفضل، لكن لو صلى صلاته صحيحة لأن لا يدل على أنه ناقض من النواقض. فمن خلال هذا إذا استلزمت العملية أن يخرج شيء من المعدة، فهذه المسألة تخرج على مسألة خروج القيء، وإذا قلنا أن القيء طاهر فإذا هذا الخارج مع الأنبوب اليسير طاهر، ومن ثم لا ينقض الوضوء لأن خروج القيء لا ينقض الوضوء، فبالتالي يستطيع المريض بعد عملية المنظار إن كان على وضوء أن يصلي، كان الوقت ضيق عليه، وإذا كان الوقت موسع وراد أن يعيد الوضوء ويجدد الوضوء لا مانع لأنه هو الأفضل، لكن من حيث الصلاة تكون صحيحة لأن هذا ليس من نواقض الوضوء، وهو إدخال الأنبوب وإخراجه وإن خرج معه شيء من المعدة. هذه بعض المسائل للقاء اليوم، ولعلي إن شاء الله أتطرق إلى أخرى في اللقاء القادم، نسأل الله التيسير والسداد، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ سؤال ورد لينا من تحت الهواء، فالشيخ يسأل عن تبييض الأسنان.
نعم،
هل هو جائز؟
نعم، هذه المسألة فيها تفصيل وهي ما تعرف بابتسامة هوليود. المسألة هذه ترجع إلى نوعية أو الطريقة المستخدمة لهذه الابتسامة أو لهذا التبييض الذي يقوم به اليوم الناس. النوع الأول أن يكون التبييض مجرد تبييض دون أن يلحق العامل لهذا الشيء أي ضرر بالسن أو اللثة، بمعنى أن يتم تبييضها بمادة أو عن طريق التنظيف أو عن طريق طرق يعرفها الأطباء. حينئذ لم يكن هناك ضرر مستقبلا على السن فلا مانع منه. النوع الثاني أن يكون هناك تبييض للسن مع قص شيء أو جراحة بسيطة في اللثة، هذه تكون غير جائزة لأن يضطر الطبيب إلى قص اللثة بجراحة تحتاج إلى بنج موضعي، لأن هذا نوع من المثلة في الجسد الذي لا يحتاج له الإنسان، لأن الأصل أن الجسد لا يجوز أن يجرح ولا أن يشق بعملية ولا غيرها، استثنى العلماء العمليات الجراحية من باب الضرورة، من باب الضرورة التي يحتاج لها الإنسان للعلاج، ولا غير ذلك فالجسد لا يملك الإنسان إنما هو أمانة عنده، فالله عز وجل الذي خلقه. هذا النوع الثاني، إذن لا يلجأ لقص اللثة، ويلجأ له البعض عادة لكي يقوم بتكبير الأسنان حتى تبين كبيرة عندما يبتسم أو يتكلم، تبان أن أسنانه كبيرة وجميلة، لكن عبر قص اللثة أو شيء منها فهذا لا يجوز شرعا. النوع الثالث تركب طبقة على السن، هذه الطبقة تعطي السن بياضا، إن لم تضر السن وبعد فترة يمكن أن تخلع أو تزال دون أن يلحق السن أي ضرر، فمثل هذه الحالة لا شيء في هذا إن شاء الله تعالى، لأنه عبارة عن طبقة على السن لا تلحقها ضرر لا من ناحية اللثة ولا من ناحية السن، فما يكون فيها شيء إن شاء الله وتكون جائزة في مثل هذه الحالة. النوع الرابع أو الأخير يحتاج الطبيب إلى بري السن أو الوشر، حينئذ هذا معناه أنه سوف تتحول هذه الأسنان إلى بري صغيرة جدا، ثم تلبس تلك الأسنان التي تعطي تلك الابتسامة أو البياض أو الكبر السن. هذا النوع أيضا لا يجوز شرعا، وذلك لأنه لا يجوز بري الأسنان الوشر، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا كما في حديث عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات واللي هو نتف الحاجب والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. التفليج البري، بري السن حتى يظهر بينهم مسافة عند الابتسامة تبين الأسنان جميلة، هذا لا يجوز لنا تغيير لخلق الله. ولا شك أن عندما يحتاج الطبيب يلبس مثل هذه الأسنان سيحتاج إلى بري فرم تلك الأسنان، التفليج، ثم تلبس أو تلبس الأسنان البيضاء الجميلة. هذا فيه محظورين: أولا ما ذكرت لكم من النهي، ثانيا فيه إفساد للأسنان الأصلية التي خلقها الله دون حاجة. يعني إذا كان السن تسوس وهي الطبيب قال ما يمكن نعالجه بالحشو لأن السن صار ضعيف، فلازم هني نضطر نلبس السن، فيعني الطبيب يبري السن قليلا ثم يقيس بمقياس ويلبسه سن صناعي، هذا لا بأس لأنه علاج. أما سن سليم تأتي تبريه لتلبس تلك الابتسامة، هذا لا يجوز شرعا لما فيه من المحظور. ومع الوقت قد يفسد هذه الأسنان الصناعية المركبة، تنكسر أو تفسد فتسقط، فيتحول شكل الإنسان إلى بشع، ثم يحتاج بعد ذلك إلى مشاكل علاجية طويلة. هذا هو التفصيل في تلك الابتسامة. بقي تنبيه أخير ونبه عليه: النوع اللي ذكرت لكم أنه يجوز من باب أن الشرع يجيز التجمل ويجيز النظافة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من السواك، وإذا دخل بيته من هديه أنه كان يستاك لينظف أسنانه، وقبل النوم كان يستاك في قيام الليل، كان يستاك قبل الصلاة، كان يستخدم عليه الصلاة والسلام السواك. لكن لا تجعله المرأة وسيلة لجلب الأنظار والتبرج به، تبتسم به وتضحك ومن ثم تلفت النظر لها فتقع في المحظور. لكن لو استخدمت الطرق الجائزة في تبييض الأسنان التي ذكرتها مع ستر ذلك، تكون محجبة أو مستورة لا يظهر لا للزوج أو أمام النساء، فحينئذ لا بأس، لا مانع من ذلك. لكن لا تجعله البنت أو الفتاة وسيلة لجلب الأنظار والانتباه ومن ثم حدوث الفتنة. هذا التنبيه، وهذا هو التفصيل فيما يعرف بابتسامة هوليوود أو تبييض الأسنان. هل توصلت إليه بعد التأمل والنظر في هذه المسألة؟ والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يطرد عمرك حكم الحمام من المغسلة. الحين المغسلة يعني بذل كل حمامات مغسلة، بعد ما تنزل الحمام قاعد تغسل، هل توضى يعني تجدد الصلاة والمغسلة بنفس الحمام؟ هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني غير الفريضة، يعني مثل في البيت أصلي يعني مثل قيام الليل أو مثل التهجد أو السنة وكذا، وفي قدامي الكبت في جامع، إذا كان غاض راس كذا بنصلي أن الجامع تزمع ضبوي.
كيف؟
جامع المرايا.
نعم نعم.
أيوة، يعني مكان قدام نصلي في مرايا قدام بالوجه. هل يجوز ولا لا؟ إذا كان غاض يعني راس كذا بالغرفة
أشوف
صوت الجامعة وأنا
صلي. إن شاء الله. واضح أبو عبد الله، جزاك الله خير. نعم، نجي فضل الشيخ على السؤال. أبو عبد الله فضل الشيخ يسأل عن إذا كانت المغسلة داخل الحمام ويريد أن يتوضأ، فضل الشيخ يقول هل يعني مكان، هل يجوز أو لا فضل الشيخ الوضوء داخل الحمام؟ وإذا جاز فضل الشيخ كيف يكون الدعاء قبل الوضوء الذكر وأيضا الذكر بعد الوضوء وهو في الحمام؟
نعم، هذه المسألة تتعلق بالمنع من ذكر الله في مواطن، منها ما جاء في السنة من أثناء قضاء الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه وهو يقضي حاجة لم يرد السلام، إنما رد بعد ذلك. لكن في السنة أيضا هناك دعاء قضاء الحاجة أو دعاء ما يعرف بالحمام أو دخول الحمام اللي هو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وكذلك التسمية قبل أو في الحمام قبل الكشف عن العورة ليكون ذلك سترا بين عورة بني آدم والشيطان كما جاء في السنة. فها هنا ذكران قبل قضاء الحاجة أو قبل كشف العورة. الحمام الموجود اليوم ليس فقط لقضاء الحاجة، إنما هو مجزأ، هناك مكان أجلكم الله لقضاء الحاجة، هناك مكان للغسل غسل البدن والتنظف، وهناك مكان أيضا لغسل الوضوء أو غسل اليد بعد الطعام مثلا. إذن ليس هو المراد بالمنع من الذكر والله أعلم، وإن كان بعض العلماء يرى أنه لا يذكر اسم الله في هذا الحمام، إنما يذكره سرا في نفسه، أما ذكر لبعد الوضوء إذا خرج من الحمام. لكن هذا صحيح لو كان هذا المكان مخصص لقضاء الحاجة أولا، ثانيا لو كانت النجاسة تبقى في المكان أيضا سنقول بهذا القول. أما وأن المكان ليس فقط لقضاء الحاجة، إنما النجاسة تذهب بعيدا إلى حفر بعيدة من المكان الذي تقضى فيه الحاجة. وما هو المكان الذي يقضى فيه الحاجة؟ ما هو إلا كرسي، الحمام الفرنجي يسمونه، عبارة عن كرسي للجلوس عليه فقط، وبعد ذلك تنصرف أجلكم الله النجاسات إلى مكان بعيد وبعيد عن الحمام، وقد يكون بعيد جدا أحيانا كالإنسان اللي في بناية أو في برج مرتفع، فلا شك أن هذه النجاسات تذهب إلى مكان بعيد. إذا تأصل عندنا هذا التأصيل وهو بعد النجاسات وأن هذا المكان ليس فقط لقضاء الحاجة، حينئذ يأتي القول بجواز ذكر الله في هذا المكان. يقول الإنسان بسم الله أو يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بعد ذلك يكشف عن عورته يقضي حاجته، وجاء بالوضوء يقول بسم الله، وإذا انتهى أتى بذكر الوضوء. هذا اللي يتبين لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعرفون أن في المدينة ما كانت كل البيوت فيها حمامات، إنما كان الواحد منهم إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الغائط، الغائط المكان المنخفض من الأرض، هذا هو الأصل في تسميته، ثم يطلق على ما يخرج من الفضلات بعد ذلك. إذن متى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأذكار؟ عندما كان يقضي حاجته، إذا لم يكن في البيوت حمامات، إذا ذهب بعيدا، طيب متى؟ عند أول خطوة، ثاني خطوة. لا شك أنه إذا أتى للمكان الذي اختاره قبل أن يكشف عن عورته سيأتي بالذكر، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم الله، ثم يكشف ويشرع في قضاء حاجته. لن نتصور إلا هذا. إذا كان كذلك فيبدو والله أعلم أنه هذا اللي يحدث اليوم في هذه الحمامات، أنها ليست فقط مكان لقضاء الحاجة وإنما لغرض متعدد مع عدم وجود النجاسة في مكانها. نعم، إذا جلس الإنسان وكشف عن عورته فحينئذ لا يأتي بالذكر ولا يذكر الله سبحانه وتعالى. هذا اللي يظهر لي والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أصلي النافلة في المنزل، ويقول يعني كقيام الليل وغيره، وأمامي يعني مرأة أرى يعني صورتي في المرأة.
نعم.
هل في شيخ الشيخ؟
إيه نعم، هذا لا يجوز، لأن هذا يشغل عن الصلاة. أي صورة أمام الإنسان أو زخرفة أو رسم لا تكون أمام المصلي، حتى لو صورة لطبيعة، بحر، جبل أو نهر، أو صورة الإنسان شخصيا أو المرأة اللي تظهر صورة الإنسان، لذلك سينشغل بالصورة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة لما كان في عنده قرام وثوب في تصاوير، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تزيله من أمام القبلة، لأن هذا الخرقة قد توضع أحيانا لتغطية ما في البيت. البيوت أول خاصة بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليست مثل بيوتنا اليوم، كبد وفي فرش وفي ملابس. لا، الفرش هذا على جنب، قد تحتاج إلى تغطية. هذا القرام، الخرقة اللي فيها أعلام، كانت في القبلة، قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فشغلته عن الصلاة، فقال لها بعد الصلاة: أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. فأمرها بإزالته، وأزالته رضي الله عنها، لأن شغلت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لانشغال الذهن بها. لذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي أمام المرأة تظهر صورته، كل شوي ينظر لصورته وينشغل عن مناجاة الله، وينشغل عن الخشوع، فينشغل قلبه وذهنه وتروح إليه الصلاة والحسنات. فيحتاط الإنسان لصلاته في مثل هذا، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة، يقول: أذن لصلاة الظهر ولكن لم يتم رفع الإقامة بعد، فيقول: هل يجوز لي الصلاة في المسجد وذلك لانشغالي باجتماعات قد تطول ويخرج وقت الصلاة؟
نعم. الأصل في صلاة الجماعة الوجوب، هذه صلاة الجماعة لابد منها في وقتها في المسجد، لابد للإنسان أن يحتاط لنفسه، فلا يكون الاجتماع مانعا من صلاة الجماعة إن كان بالإمكان في المسجد قريب من العمل، أو إنسان هو ذاهب للاجتماع يصلي بحيث يرتب اجتماعه بعد الصلاة. وإن لم يستطع فليبدأ بالصلاة قبل الاجتماع، فإن لم يكن فليقطع من الاجتماع 10 دقائق للصلاة، لابد هذا يشترط في كل اجتماع. فإن لم يكن فبعد الاجتماع، بحيث أن يكون في وقت قبل أن يخرج وقت الصلاة. فالمهم الإنسان يصلي جماعة ما استطاع إلى ذلك، ولا يجعل الاجتماع عذرا لترك صلاة الجماعة التي أمر الله بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أعمى، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لا يهتدي للطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا وهو أعمى، فكيف بالإنسان البصير؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أوشك أن يحرق على أناس بيوتهم يتخلفون عن الجمع والجماعات، وهو المعروف عليه الصلاة والسلام برحمته ورأفته بأمته، مع هذا أوشك أن يحرق بيوت من يتخلفون. واللي منعه صلى الله عليه وسلم أن في البيوت من لا تجب عليه كالأطفال أو النساء أو المرضى، فهذا الدليل على مكانة صلاة الجماعة وأهميتها في الشرع. فرتب أوضاعك، يا تصلي مع جماعة قبل الاجتماع، أو تطلبون استراحة 10 دقائق تصلون فيها تعودون للاجتماع، أو تنهون الاجتماع قبل وقت الصلاة وقبل نهاية الوقت تصلون جماعة. فرتب أمورك إن شاء الله بكل حال أن تصلي جماعة، إن أدركتها في المسجد مع الإمام فهذا أحسن، وإن لم تدركها فمع الموظفين قبل الاجتماع أو في أثناء الاجتماع أو بعد الاجتماع، بشرط قبل خروج وقت الصلاة، وهذا ممكن إن شاء الله. واللي يتق الله، من يتق الله يجعل له مخرجا، وأسأل الله أن يعينك وأن يفرج عنك. جزاك الله خير على السؤال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فضيلة الشيخ، أيضا حكم فضيلة الشيخ، يعني الآن انتشرت إزالة شعر الجسم أو بعض الأجزاء في الجسم بالليزر شيخ، حكم ذلك؟
هذه تفصيل. أولا يشترط أن لا يكون فيها أي ضرر على الجسد، بحيث أنه إذا أزيل لا يسبب مرضا أو مرضا خطيرا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون لإزالة شعر ما لا يجوز إزالته، كشعر اللحية للرجال والحاجبين للرجال والنساء. الأمر الثالث أن لا يكون فيه كشف عورة، إن هذا ليس ضرورة، فتكشف المرأة عن جسدها أو عورتها أو الرجل، فإن هذا لا يجب ولا يجوز شرعا، لأنه ليس ضرورة ولا هو علاج ولا لدفع مرض أو داء عن الجسد. فالإنسان يتقي الله في نفسه وليراقب نفسه فإن الله يراقبه، وليحذر خطوات الشيطان. والجمال ليس كل شيء في البدن، جمال الأخلاق والدين والتمسك بشرع الله ورضى الله سبحانه وتعالى أمر مهم، لا يصيبنا الترف نصل لمرحلة مثل هذه المراحل حتى تكشف المرأة أمام طبيب رجل ولا تبالي، وليس ذلك بالضرورة ولا جراحة هامة لإنقاذ نفس. فهذا الشرط الثاني والثالث. بعد ذلك ما الشعر الذي يجوز إزالته سواء كان للرجل أو المرأة لا مانع منه إن لم يسبب ضررا، مثل شعر الأبط، أو إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب فتشوف طبيبة تزيل لها، على قول من يجيز هذا من الفقهاء. ليس الشعر الطبيعي في المرأة، لا، الشارب الواضح لو نظرت للمرأة تشوف له شوارب أو لحية، فتحتاج إزالته بعد كل فترة وفترة إذا لجأت للليزر الذي لا ضرر فيه مع طبيب امرأة، وهذا متوفر، لأنه يحتاج الليزر إلى دقة وقرب الوجه من الوجه، فتكون طبيبة هي التي تقوم بهذا. فمثل هذا الذي يجوز إزالته والذي ليس فيه كشف عورة ولا ضرر على الجسد فحينئذ ولا في مكان محرم لا يجوز إزالته مثل ما بين. مع توفر هذه الشروط حينئذ إن شاء الله تعالى يجوز ما ذكرت، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة، يقول أب ماله حرام، توفي هذا الأب وورثه وأبناؤه وهم يعلمون أن مال أبيهم حرام، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
في تفصيل. إن كان فيه حلال وحرام مختلط وغلب عليه الحلال فهذا حلال عليهم، وإن كان حلال وحرام وعرفوا الحرام يكون مسروق يجب أن يعيدوا إلى أصحابه، أو مختلس يعادل الجهة اللي يختلس منها، أو مغتصب مع المغتصب يعرفون أنه أخذ من فلان ظلما يعادل أصحابه، أو من جهة حرام كربا أو قمار فيتخلص من الحرام ويأخذ الطيب المباح. وفي النهاية هم ورثة أتاهم المال، لا يثم عليهم، إنما الذم على من كسبه، لكن لابد يتورعون لكي لا يأكلوا الحرام ولا يطعموا أبنائهم الحرام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر، يطيل السفر، ينادي يا ربي يا رب، ومطعمه من حرام وملبسه من حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب له؟ أكل الحرام سبب قوي لمنع الدعاء، سبب قوي لعدم توفيق الإنسان، سبب قوي لتدهور تجارة الإنسان، سبب قوي لكثرة المشاكل في حياة الإنسان من الأمراض والأسقام وتسلط اللصوص عليه أو الظلم عليه. لذلك دائما يسعى الإنسان لتطهير ماله وأن يكون من مصادر حلال في تجارة أو في ربح لكي يتقي شر المال. فالتفصيل لكم ما ذكرته من المال، فليعلم كم فيه من حرام يتخلص منه، وليكون الحلال الصافي إن شاء الله لكم. وفي النهاية مثل ما ذكرت إنه جاء من ميراث، الورثة لا ذنب لهم، لكن يتورع الإنسان بالتخلص من الحرام وأخذ الطيب، هذا أفضل. نسأل الله أن يغفر، هذا أفضل. نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه ويعفو عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عمر القاسمي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.